بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفيما جاء في الفصل الثالث في آداب الطالب في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال المصنف رحمه الله: الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل هذا بعد ما ينتهي من التدرج في كتب الحديث، والعلماء يقولون يبدأ أولا بماذا؟
مختصرا
بالأربعون النووية، ثم يثني بعمدة الأحكام الشيخ عبد الغني المقدسي، ويثلث به كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله، يتدرج هكذا، فإذا انتهى له أن يبدأ في الصحيحين أو غيرهما. نعم.
ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رحمه الله: من نظر في الحديث قويت حجته، ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به.
لا بد أولا من المختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات.
وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة.
لا بد من هذا، يعني يقيد العلم صيد والكتابة قيده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قيد العلم بالكتابة. لا بد من الكتابة والتعشية على الكتب.
والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. ولا
هذا كله بعدما ينتهي من المختصرات والمتوسطات. أما أن يبدأ بالمسائل ويفرع المسائل في بداية طلب العلم، فإنه يضيع وقته ولا يستفيد.
ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها.
يعني لا يقول أنا أعرفها، أكتبها، حتى ولو تعرفها أكتبها، ما يضرك. قد يأتي زمان تنسى فيه، تنشغل الذهن بأشياء فتنسى، فأكتبها. إذا مررت بفائدة أو قال شيخ بفائدة أكتبها حتى لا تنساها.
ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره.
سبحان الله، الناس الآن يتضاربون على إرث آبائهم وأمهاتهم، أما ميراث الأنبياء فقل من يطلبه. وما هو ميراث الأنبياء؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أعظم ميراث، ميراث الأنبياء، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وذره مرهونة عند يهودية على 30 صاعا من شعير، وما ترك شيئا يورث عليه الصلاة والسلام. نعم. ذلك لما جاءت فاطمة تطلب الإرث من علي ولا من عمر؟
أبي بكر.
أبي بكر.
نعم.
فبين لها أن الأنبياء لا يورثون، ليس لهم إرث إلا العلم. نعم. فبعض الناس يزهد في العلم ولا يهتم ينشغل بدنياه عن العلم، والغريب أنه لما كان فقيرا تجده في حلقات العلم، لما يغتني وعنده سيارة يذهب للدرس بها، وعنده مال وعنده شركات وعنده مصانع تجده منشغلا. طب كيف هيك؟ الأصل أنك تشكر الله على هذه النعمة، تشكر الله وتستعين بها على الطاعة، أن بذلك تزيد النعمة. الله أعطيك بصر تكون أقوى من الأعمى في الحفظ وفي المذاكرة والمراجعة، الله أعطاك صحة وعافية تكون أقوى من المريض، حتى يعني تزكو هذه النعمة وتزيد، إنها تزيد بشكر الله جل وعلا عليها، والشكر يكون بالعمل. أعملوا آل داود شكرا، الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان أيضا. نعم. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المال، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظروا ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم أضر على المرء من حب المال والشرف، من حب المال والشرف. سنحب أن يعني يظهر ويكون له مكان بين الناس، ويحب المال أيضا، حب المال حبا جمع، وينشغل بجمعه بالنهار يجمعه وبالليل يحرسه، فوجيفة بالليل حمار بالنهار. وابن القيم ذكر أنه بأن بعض الناس صار كالحمار، المال يركبه، بدل من يتمتع بماله تجده منشغلا كيف أزيد، أصل لمليون، يصل لكذا وكذا وكذا، ولا يهتم ولا يتمتع هو نفسه بهذا المال، يرهقه جمعا بالنهار وحراسة بالليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها.
نعم.
فإن للتأخير آفات،
أو يقول بكرة أشتري الكتاب، بعد أشتري الكتاب، بكرة أكتب، بعد أكتب، هذا أقوى أسلحة إبليس سوف. ولكن قل: وعجلت إليك ربي لترضى، عجل بالخير، إن الله لا يحب العجلة إلا في الخير، أمور الخير عجل، فتح لك باب من الخير اجتهد فيه، وإلا ستحرم من الخير أبوابا أخرى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فتح لك باب الصدقة تصدق واجتهد، فتح لك باب القرآن اجتهد فيه، فتح لك باب ذكر الله سبحانه وتعالى اجتهد فيه، وإلا إذا لم تجتهد سيغلق دونك أبواب من الخير أخرى. نعم.
فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، ويغتنم وقت فراغه ونشاطه ومن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره،
يعني بداية شبابه. نعم.
وقلة
الشاب مثل زياد كده أبو بكر عبد الرحمن، هؤلاء الشباب مصروا يكون أقوى في طلب العلم، أقوى، عندهم قوة وعندهم فتاقة في الذهن وقوة وعدم انشغال. لكن ممكن لا يقول لك بس أما تزوج إن شاء الله حبك كويس، ويتزوج أولاد وزوجه ومشاكل ومشاغل، مش كده يا سيد؟ تمام. ويظن المسكين أنه سيتفرغ بعد الزواج، لا، اجتهد الآن، أنت الآن متفرغ، هذا المطلوب منك أولاد وزوجة ونفقات وهكذا، الإنسان يجتهد. نعم.
وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة.
صحيح.
قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه.
صحيح.
وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ. فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة.
صحيح. كان الطالب يظن أنه لا يحتاج، خلاص لا يحتاج لشيخه، هذا قمة الجهل وغاية الجهل، والعياذ بالله. نعم. بل لازلنا مع تواصل مع علمائنا وشيخنا تشكي على الإنسان مسائل يرجع فيها إلى شيخه يسأله. نعم.
وما يفوته أكثر مما حصله، وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون، وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم. السادس: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا
وتفضيلا. سمعنا من علمائنا أنه حضر 40 سنة يطلب الشيخ، رجع للشيخ بن باز 40 سنة بيطلب العلم. من منا جلس 40 سنة يطلب العلم؟ 40 شهرا ربما 40 يوما واضح. هي العلماء والشيخ بن باز جلس 39 سنة لا يترك الدرس، لم يتأخر مرة. أن هؤلاء العلماء وابن عثيمين رحمه الله الشيخ محمد قال كان عنده سرطان، وقال له الطبيب لا في درس أبدا، ولأنه يركب خراطيم للتنفس والإخراج والتغذية. مع ذلك آخر درس ابن عثيمين في العام توفي سنة 21 آخر 3 أشرطة أو شريطين تيسط المعتمين مختلف تماما، لأنه مركب خراطيم. والطبيب الباكستاني قال هذا ملة كبير، هذا في تدريس هذا في موت. المعتمين قال نحن سنموت، ودرس في رمضان ومات في شوال. شغلوا بالعلم، شغلوا، يعني واحد عنده سرطان وجالس يدرس الناس، السرطان هذا يكون طريح الفراش. لكن ذهب، كان عنده درس في باب الملك، في باب الملك عبد العزيز كل سنة في رمضان رحمه الله، فدرس وفي شوال مباشرة توفي رحمه الله. نعم.
فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم.
وإذا درست كتاب مثلا درسته مرة، درسنا على علماء الكتب أكثر من مرة، قرة عين الموحدين هي اختصار لفتح المجيد، ودرسناها على الشيخ عبد العزيز، وكذلك فتح المجيد. فتح المجيد شرح أكثر من مرة، ولا يخلو كل شرح من فائدة، حتى ولا نفس الشيخ ولا نفس الشيخ، وقد يكون من شيوخ أخر تستفيد من هذا وهذا وهذا، بل نفس الشيخ قد ينشط في موضع لم ينصب فيه من قبل، في التفسير أو في التوحيد، كتب التوحيد أو الفقه أو غير ذلك. فتقول أنا درست كتاب، ولو درست كتاب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، طالما عندك وقت وتستطيع أن تحضر حلقة العلم احضر، وإن لم تفهم في الأول قد يكون الفهم ضعيف عليك أولا، فلا تقول أنا تعبت خلاص كفاية، لا اصبر حتى ترث من ميراث نبيك عليه الصلاة والسلام وهو العلم. والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. إنسان يحزن إذا مات طالب علم. أمس مات أحد الطلبة رحمه الله محمد معوض، وكان يحضر معنا عند الشيخ عبد العزيز. إنسان كم يتألم من موت طلبة العلم، كيف بالعلماء هم ورث الأنبياء ومفاتيح الخير مغاليق الشر، وهم كالنجوم في السماء زينة للأرض كما أن النجوم زينة للسماء. نعم.
فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبته، ولا يشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمري إن الأمر لكذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعه اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظبو مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح.
نعم، كما وقع ابن سفيان عبد الله المبارك، تناقش في مسألة من بعد العشاء ولم ينتبه إلا والمؤذن جاء لأذان الفجر. مسألة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة، بحضرة الشيخ خاصة، ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. السابع: إذا حضر مجلس
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للعلامة بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفيما جاء في الفصل الثالث في آداب الطالب في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال المصنف رحمه الله: الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل هذا بعد ما ينتهي من التدرج في كتب الحديث، والعلماء يقول نبدأ أولا بماذا؟
مختصرا
بالأربعون النووية، ثم يثني بعمدة الأحكام الشيخ عبد الغني المقدسي، ويثلث به كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يتدرج هكذا، فإذا انتهى له أن يبدأ في الصحيحين أو غيرهما. نعم.
ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رحمه الله: من نظر في الحديث قويت حجته، ولأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به.
لابد أولا من المختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات.
وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة.
لابد من هذا، يعني يقيد العلم صيد والكتابة قيده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قيد العلم بالكتابة. لابد من الكتابة والتحشية على الكتب.
والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم. ولا
هذا كله بعدما ينتهي من المختصرات والمتوسطات. أما أن يبدأ بالمسائل ويفرع المسائل في بداية طلب العلم فإنه يضيع وقته ولا يستفيد.
ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها.
يعني لا يقول أنا أعرفها، أكتبها، حتى ولو تعرفها أكتبها، ما يضرها. قد يأتي زمان تنسى فيه، تنشغل الذهن بأشياء فتنسى، أكتبها. إذا مررت بفائدة أو قال شيخ بفائدة أكتبها حتى لا تنساها.
ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء بيسيره.
سبحان الله، الناس الآن يتضاربون على إرث آبائهم وأمهاتهم، أما ميراث الأنبياء فقل من يطلبه. وما هو ميراث الأنبياء؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا أعظم ميراث، ميراث الأنبياء، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وزره مرهونة عند يهودية على 30 صاعا من شعير، وما ترك شيئا يورث عليه الصلاة والسلام. نعم، ذلك لما جاءت فاطمة تطلب الإرث من علي ولا من عمر؟
أبي بكر.
نعم، فبين لها أن الأنبياء لا يورثون، ليس لهم إرث إلا العلم. نعم، فبعض الناس يزهد في العلم ولا يهتم، ينشغل بدنيا عن العلم. والغريب أنه لما كان فقيرا تجده في حلقات العلم، لما يغتني وعنده سيارة يصلى يذهب للدرس بها، وعنده مال وعنده شركات وعنده مصانع، تجده منشغلا. طب كيف هيك؟ الأصل أنك تشكر الله على هذه النعمة، تشكر الله وتستعين بها على الطاعة، أن بذلك تزيد النعم. الله أعطاك بصر تكون أقوى من الأعمى في الحفظ وفي المذاكرة والمراجعة. الله أعطاك صحة وعافية تكون أقوى من المريض، حتى يعني تزكو هذه النعم وتزيد، لأنها تزيد بشكر الله جل وعلا عليها، والشكر يكون بالعمل. أعملوا آل داود شكرا، الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان أيضا. نعم، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المال، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم أضر على المرء من حب المال والشرف، من حب المال والشرف. سنحب أن يعني يظهر ويكون له مكان بين الناس، ويحب المال أيضا، حب المال حبا جمع، وينشغل بجمعه بالنهار يجمعه وبالليل يحرسه، فوجيفة بالليل حمارا بالنهار. وابن القيم ذكر أنه فأن بعض الناس صار كالحمار، المال يركبه، بدل أن يتمتع بماله تجده منشغلا كيف أزيد، أصل مليون، يصل لكذا وكذا وكذا، ولا يتمتع هو نفسه بهذا المال، يرهقه جمعا بالنهار وحراسة بالليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها.
نعم،
فإن للتأخير آفات.
أو يقول: بكرة أشتري الكتاب، بعد أشتري الكتاب، بكرة أكتب، بعد أكتب. هذا أقوى أسلحة إبليس، سوف. ولكن قل: وعجلت إليك ربي لترضى. عجل بالخير، إن الله لا يحب العجلة إلا في الخير. أمور الخير عجل، فتح لك باب من الخير اجتهد فيه، وإلا ستحرم من الخير أبوابا أخرى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فتح لك باب الصدقة تصدق واجتهد، فتح لك باب القرآن اجتهد فيه، فتح لك باب ذكر الله سبحانه وتعالى اجتهد فيه. وإلا إذا لم تجتهد سيغلق دونك أبواب من الخير أخرى. نعم،
فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه ومن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره
يعني بداية شبابه.
وقلة
الشاب مثل زياد كده أبو بكر وعبد الرحمن هؤلاء الشباب مفروض يكونوا أقوى في طلب العلم، أقوى، عندهم قوة وعندهم فتاقة في الذهن وقوة وعدم انشغال. لكن ممكن تلاقي يقول لك بس أما تزوج إن شاء الله حبك كويس، ويتزوج أولاد وزوجة ومشاكل ومشاغل، مش كده يا سعيد؟ تمام. أظن المسكين أنه سيتفرغ بعد الزواج، لا، اجتهد الآن، أنت الآن متفرغ، غدا مطلوب منك أولاد وزوجة ونفقات وهكذا، الإنسان يجتهد يجتهد. نعم.
وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة.
صحيح.
قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة.
صحيح. إذا كان الطالب يظن أنه لا يحتاج، خلاص لا يحتاج لشيخه، فهذا قمة الجهل وغاية الجهل والعياذ بالله. نعم. بل لازلنا مع تواصل مع علمائنا وشيخنا تشكي على الإنسان مسائل يرجع فيها إلى شيخه يسأله. نعم.
وما يفوته أكثر مما حصله. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم. السادس: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا
وتفضيلا. سمعنا من علمائنا أنه حضر 40 سنة يطلب الشيخ، رجع للشيخ الباس 40 سنة يطلب العلم. من منا جلس 40 سنة يطلب العلم؟ بل 40 شهرا، ربما 40 يوما واضح. وهي العلماء والشيخ الباز جلس 39 سنة لا يترك الدرس، لم يتأخر مرة. أن هؤلاء العلماء، وابن عثيمين رحمه الله الشيخ محمد قال كان عنده سرطان، وقال له الطبيب: لا في درس أبدا، ولأنه يركب خلاطين للتنفس والإخراج والتغذية. مع ذلك آخر درس ابن عثيمين في العام توفي سنة 21 ولا 20 هجري 21، آخر 3 أشرطة أو شريطين تيسوت المعتمين مختلف تماما، لأنه مركب خلاطين. والطبيب الباكستاني قال: هذا ملة كبير، هذا في تدريس، هذا في موت. المعتمين قال: نحن سنموت. ودرس في رمضان ومات في شوال. شغلوا بالعلم، شغلوا. يعني واحد عنده سرطان وجالس يدرس الناس، السرطان هذا يكون طريح الفراش. لكن ذهب، كان عنده درس في باب الملك، في باب الملك عبد العزيز كل سنة في رمضان رحمه الله، فدرس وفي شوال مباشرة توفي رحمه الله. نعم.
فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم.
ولا درست كتاب مثلا درست مرة، درسنا على علماء الكتب أكثر من مرة، قرة عين الموحدين هي اختصار لفتح المجيد، ودرسناها على الشيخ عبد العزيز، وكذلك فتح المجيد. فتح المجيد شرح أكثر من مرة، ولا يخلو كل شرح من فائدة، حتى ولا نفس الشيخ ولا نفس الشيخ، وقد يكون من شيوخ أخر تستفيد من هذا وهذا وهذا، بل نفس الشيخ قد ينشط في موضع لم ينشط فيه من قبل، في التفسير أو في التوحيد، كتب التوحيد أو الفقه أو غير ذلك. فتقول: أنا درست كتاب. ولو درست كتاب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، طالما عندك وقت وتستطيع أن تحضر حلقة العلم احضر. وإن لم تفهم في الأول، قد يكون الفهم ضعيف عليك أولا، فلا تقول: أنا تعبت خلاص كفاية. لا، اصبر حتى تلت من ميراث نبيك عليه الصلاة والسلام، وهو العلم. والله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. إنسان يحزن إذا مات طالب علم. أمس سمعت أحد الطلبة رحمه الله محمد معوض، وكان يحضر معنا عند الشيخ عبد العزيز، إنسان كم يتألم من موت طلبة العلم. كيف بالعلماء؟ كيف بالعلماء؟ هم ورث الأنبياء، هم مفاتيح الخير، مغاليق الشر، وهم كالنجوم في السماء، زينة للأرض كما أن النجوم زينة للسماء. نعم.
فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا يشبع من طول صحبته، ولا يشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ويجتهد على مواظبة خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمري إن الأمر لكذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعه اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح.
نعم، كما وقع ابن سفيان عبد الله المبارك، تناقش في مسألة من بعد العشاء ولم ينتبه إلا والمؤذن جاء لأذان الفجر. مسألة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة، ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. السابع: إذا حضر مجلس
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.